الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يا من شرفكم الله بالإسلام اشكروه على هذه النعمة الكبرى، فإن دينكم دين الكمال والشمول، ولم يترك خيرا للعباد وصلاحا لهم في الأمور والمعاش أو المعاد إلا أمر به وحث عليه، ولا شرا أو ضررا يعود عليهم في دنياهم أو في أقولهم وأجسادهم إلا حذرهم منه ونهى عنه. ولقد كان رفع الحرج والأناء والأمر بالطهر والنقاء من القواعد والمعالم التي جاءت بها شريعة الإسلام. يقول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقد جاءت هذه الحكم والقواعد والأسرار في ختام آية الأمر بالوضوء في سورة المائدة، تنبيها لهذا الحكم، لهذا الحكم العظيم من آثار في حياة المسلم. إخوة الإيمان، لقد عني الإسلام بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية، واهتم بنظافة الباطن والظاهر، وقد قسم أهل العلم النظافة إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى طهارة الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، وقد جعل الإسلام هذه المرتبة جزءا من حياة المسلم وطابعا لا غنى له عنه وعملا لا ينفك منه في اليوم والليلة. والوضوء الشرعي ذروة سنام هذه المرتبة، وفيه الأجر العظيم والثواب الجزيل أضعاف ما له من الآثار الحسنة على نظافة المسلم، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لمحو الخطايا والذنوب ورفع الدرجات، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ألا ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أخرجه مسلم. الله أكبر، يا لسعة فضل الله وإكثار طرق الخير لعباده، ولكن أين المتبعون المحتسبون الذين يقومون بهذا العمل إخلاصا لله تعالى ورغبة فيما عنده واتباعا لسنة نبيه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف وقد زين الشيطان لبعض الناس الزيادة في الوضوء فيدخلهم حيز الوهم والوسوسة، وقد يجر بعضا منهم إلى التقصير في الطهارة كعدم التنزه من البول الخارج وعدم غسل الأعضاء كاملة أو ما يأتي من بعد الجهال من التيمم مع وجود الماء أو إمكان الحصول عليه. ومن عناية الإسلام عباد الله بالوضوء أنه جعله مرتبطا بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة، فهو شرط لصحتها ومفتاح ومقدمة لها عباد الله. ومن مظاهر عناية الإسلام بطهارة الظاهر إيجابه الاغتسال عند حدوث موجباته كالجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، كما شرع الإسلام الاغتسال في حالات أخرى كالجمع والأعياد والإحرام وحضور الاجتماعات العامة. ومن ذلك حثه على التطيب والسواك والختان وأخذ الزينة عند حضور المساجد والصلاة. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال أهل العلم: أي عند كل صلاة. ومن ذلك أيضا خصال الفطرة التي أفصح عنها حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة قص الشارب وإيفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، وهي الأقدة التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ، ونتف الإبط وحلق الآنة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. وقال أحد رواته: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. إخوة الإسلام، كما حرص دينكم الحنيف في هذا الجانب على ما يتصل بحياة الناس ومجامعهم اتصالا مباشرة، كما نهى الإسلام عن التبول في المياه الراكدة والبراجم في الطرق والظل والموارد الناس، كذلك أمر الإسلام بنظافة البيوت والطرق والطعام والشراب واللباس والمرافق العامة، وجعل عماطة العذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتطهر فقال: وثيابك فطهر، كما مدح سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكانوا يستنجون بالماء كما ورد في حديث أبي داود. المرتبة الثانية من مراتب الطهارة طهارة الجوارح من الذنوب والآثام. يقول سبحانه: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الثالثة طهارة القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. المرتبة الرابعة تطهير السريرة عما سوى الله سبحانه وتعالى، صحة في الاعتقاد وإخلاصا في الأعمال. وهذه المراتب الثلاثة الأخيرة تتضمنها الطهارة المعنوية، وهي طهارة الباطن التي هي القاعدة والأساس. فلا خير في حسن ظاهر مع فساد باطن، وكم من جميل المنظر خبيث المخبر والعياذ بالله. عباد الله، إن النظافة الحقيقية نظافة العقيدة من كل ما يشوبها من ضروب الشرك بالله والتعلق بغيره كما هو منتشر في الآونة الأخيرة، وذلك يتطلب الإخلاص لله تعالى وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ كل ما يخالف العقيدة الصحيحة من أوهام أو ضلالات، كما أنها تتطلب نظافة الفكر وصيانته من الأكفار من الأفكار الملوثة والتصورات الفاسدة المناهضة للإسلام، وهي تعني كذلك طهارة القلب ونظافته من الغل والحقد والشحناء والحسد والبغضاء والنفاق والرياء والغرور والكبرياء، وطهارة اللسان من الكذب والزور والغيبة والنميمة والبغتان، كما أنها تعني نظافة الخلق والسلوك نظافة الخلق والسلوك من كل ما يؤكر صفو الأخوة ويكون سببا في التقاطع والجفاء بين المسلمين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل إغاثة اللحفان عن مسائد الشيطان: وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه أنه قال: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يظهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمى، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله سبحانه وتعالى ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يظهره وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى شرافته واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف وهو الداخل في غلافه، كغلف وأغلف وهو الغشاوة، وهي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر على الأسماء وعمى على الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها عن أدبارهم نفورا. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، وهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يظهر فيه سراج، حيث لم يتجرد للحق المخلص المخلص الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر والحكم للغالب وإليه يرجع. انتهى كلامه رحمه الله. يقول أبو عبد الله الأندلسي رحمه الله في نونيزيتي: ومتى أمرت ببدعة أو زلة فأرب بدينك آخر البلدان، الدين رأس المال فاستمسك به فضياؤه من أعظم الخسران. إن دينا هذه تعاليمه ينبغي لأتباعه أن يكون حارسين على النظافة بكل أبعادها ليكونوا أقوى الأمم عقيدة وإيمانا، وأسلمهم فكرا وعلما، وأصلحهم قلوبا وأعمالا، وأصحهم أجسادا وأبدانا، ليجمعوا بين صلاح الباطن والظاهر وحسن المنظر والمخبر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.